لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله
عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. لازلنا في بيان الركن الثاني من أركان الصلاة وهو ركن القراءة. وقد وصلنا في الأبواب التي ذكرها أبو داود رحمة الله عليه في هذا إلى قوله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، فهذا هو الموضع الذي وصلنا إليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة ابن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم هذا، أي قراءة سريعة السامع لها يعني يقول هذا شيء غير مفهوم. قلنا نعم هذا نفعل هذا يا رسول الله. قال لا تفعلوا، قال لا تفعلوا، أي لا تقرأوا خلف الإمام، لأن القراءة خلف الإمام إذا قرأ هو يحصل فيها نوع من التشويش والمخالطة. فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. طبعا أنا تعمدت أن أقرأ هذا الحديث كاملا بإسناده، لأن العلماء اختلفوا في هذا الحديث اختلافا كبيرا تصحيحا وتضعيفا. هذا الحديث في هذه الرواية والرواية التي تليها والرواية التي تليها، هذا الحديث يدور على مكحول، ومكحول هو يعني راوي من رواة الحديث، وهو إمام من أئمة أهل الشام. فالذين ضعفوا هذا الحديث قالوا مكحول مدلس وقد عنعنه، عنعنه بمعنى أنه قال عن، لم يقل حدثني ولم يقل أخبرني. والذي عرف عنه التدليس لا يقبل حديثه إذا عنعن، يعني إذا روى عن شيخه بالعنعنة، فهو هنا قال عن محمود بن الربيع. وفي الرواية التي تليها إذا تأملتن قال مكحول عن نافع ابن محمود ابن الربيع، وفي الرواية التي تليها مكحول عن عبادة، فكله بالعنعنة، فكله بالعنعنة. إذا مكحول مدلس وقد عنعنه فهذه علة. علة أخرى في هذا الحديث أنه يعني اضطرب عليه فيه. إيش معنى اضطرب عليه فيه؟ يعني مرة مرة يقول عن محمود بن الربيع، مرة عن نافع ابن محمود، مرة عن عبادة، فهذا يسمى اضطراب. وليس كل اضطراب يكون قادحا في الحديث، وإنما الاضطراب الذي يقدح هو الاضطراب الذي لا تترجح وجوهه. فمثلا مكحول قال عن محمود، وقال عن نافع، وقال عن عبادة، هذه الوجوه كلها متساوية، يعني الرواه الذين رووها عن مكحول كلهم في نفس الدرجة، فهذا يسمى مضطرب. وأما إذا رجحت بعض الروايات على بعض فلا يسمى مضطرب. فإذا هذا تعريف الحديث المضطرب، هو الذي روي على وجوه يعني متساوية ولم يترجح أحدها على البعض، ولم يترجح أحدها، هذا هو المضطرب. فإذا تكون علة هذا الحديث أن مكحول عنعنه واضطرب عليه في إسناده، فمنها هنا ضعفه من ضعفه، فضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود الموسع برقم 146، ومع ذلك فقد صححه جماعة آخرون، فصححه ابن القيم وغيره كما ذكر الشيخ الألباني في هذا الموضع. إذا اعتبرنا هذا الحديث صحيحا فكيف يكون فقهه إذا كان هذا الحديث صحيحا؟ فماذا نستفيد مما جاء فيه من الفقه؟ نقول نستفيد أنه لا بد من قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام منفرد في جميع الأحوال، سواء جهر الإمام أم أثر، وهذا الذي اختاره الإمام البخاري في صحيحه، أنه لا بد من القراءة، لا بد من القراءة. لماذا؟ لأن الصحابة هنا لما قرأوا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثقلت عليه القراءة، ثقلت عليه القراءة، حصل تشويش، ومع ذلك قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب حتى ولو حصل تشويش. ثم أكد صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بقوله فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة فاتحة الكتاب. ومعلوم في علم الأصول أن الأخبار لا تنسخ، أن الأخبار لا تنسخ. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا قال فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان هذا خبرا فلا يمكن نسخه بعد ذلك، فلا يمكن نسخه بعد ذلك. فهذه قضية هذا الحديث. فما يعني كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الأخرى التي ستأتينا إن شاء الله تعالى؟ الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا الحديث يعني على ما فيه من العنعنة والاضطراب قد جاءت له شواهد، قد جاءت له شواهد، والحديث الضعيف إذا جاءت له شواهد فهو يتقوى بهذه الشواهد. له شاهد عن رجل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله شاهد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني عن عمرو بن العاص، لكن هذه الشواهد، تأمل، هذه الشواهد شواهد قاصرة. إيش بمعنى قاصرة؟ يعني ليست شواهد لهذا المتن بكامله، وإنما هي شواهد لبعضه. فهذه الشواهد جاء فيها لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب بس، وأما جملة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فلم تأتي في هذه الشواهد. وهذه فائدة من أعظم الفوائد، أنه إذا كان عندنا مكون مثلا من ثلاث جمل وجاء بإسناد ضعيف، جاء هذا المتن بإسناد ضعيف لكن جاءت له شواهد، شواهد للجملة الأولى والجملة الثانية، ولم يأتي شاهد للجملة الثالثة، فإذا نصحح ماذا؟ نصحح الجملتين الأولى والثانية لأن لهما شواهد، وأما الجملة الثالثة فتبقى بالإسناد الأول الذي لم يشهد له شيء. فإذا الذي يبدو من خلال هذا الحديث أنه يصح إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب بس. والفائدة التي تعود علينا من هذا أننا إذا قلنا بهذا أن الذي صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فنقول هذا يمكن نسخه بعد ذلك، هذا يمكن نسخه. وأما إذا كان الحديث كاملا صحيحا لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فهذا لا يمكن نسخه. فنحن الآن نمهد لنسخ القراءة خلف الإمام كما سيأتينا في باب مستقل. فإذا خلاصة هذا الحديث أن الذي يصح منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فأوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الأمر على كل إنسان أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يعني لا مانع منه حتى يتعلم الناس فاتحة الكتاب. فإذا تعلموها وثبتت وعرف قدرها في الصلاة فلا مانع بعد ذلك أن يعني تنسخ قراءتها على المأموم إذا جهر الإمام بالقراءة، وفي هذه الحالة يكفي الناس يعني قراءة الإمام، يكفي الناس قراءة الإمام. فهذا الذي يبدو في هذا الحديث الذي يعني أكثر العلماء من الكلام عليه. الذي بعد ذلك هو نفس هذا الحديث، حديث مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري، قال نافع أبطأ عبادة عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم، أقام أبو نعيم أقام الصلاة وكان هو المؤذن، فصلى أبو نعيم بالناس، فصلى أبو نعيم بالناس وأقبل عبادة وأنا معه، وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن. هذا يقينا كان بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعبادة يعني قرأ بأم القرآن في صلاة جهرية وكان مأموما. فلما انصرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر، قال أجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصلوات، قد عرفنا أنها صلاة الفجر كما في الرواية السابقة، التي يجهر فيها القراءة أو بالقراءة، قال فالتبست عليه القراءة بمعنى ثقلت، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا إنا نصنع ذلك، قال فلا، وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن. والمنازعة هي القراءة في نفس الآن حتى يحصل يعني اختلاط وتشويش. فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. إلا بأم القرآن. ماذا نلاحظ في هذه الرواية؟ ماذا نلاحظ في هذه الرواية بالنسبة للرواية السابقة؟ أن هذه الرواية ليس فيها فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فإذا هذه الرواية يعني هي الرواية التي يعني اعتمدناها في قبول هذا الحديث. الرواية التي بعد ذلك يعني هي في نفس الموضوع. فإذا هذا يعني هذا الباب كله بالأحاديث التي تقدمت يعني فيها أدلة لمن يقول بوجوب القراءة على كل حال، بوجوب القراءة على كل حال. وسوف نلخص يعني في نهاية الأمر يعني مذاهب العلماء في هذه المسألة الهامة. الباب الذي بعد ذلك قال: باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام. باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام. وهذا مذهب مالك رحمة الله عليه. الباب الذي قبله وجوب القراءة في كل حال، هذا مذهب الشافعي. فالشافعي لا بد من القراءة في كل ركعة وفي كل صلاة، سواء كانت سرية أو جهرية، للإمام والمأموم والمنفرد. والبخاري رحمة الله عليه أكد هذا، فبوب بهذا أنه لا بد من القراءة على كل حال. هذا الباب: من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام. هذا مذهب مالك وغيره. ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة. انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن. يعني لماذا أنتم تقرؤون معي حتى تثقل علي القراءة وحتى تختلط قراءتنا؟ فلم يقل هنا صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا بفاتحة الكتاب، وإنما قال: ما لي أنازع القرآن. فيفهم من هذا أنهم لا يقرؤون خلف الإمام إذا قرأ. قال: من الذي قال؟ هنا طبعا خلاف عريض. من الذي قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان القائل أبو هريرة فلا إشكال، لأن هذا هو الصحابي وهو الذي يحكي ماذا حصل. لكن بعضهم قال هذا ليس من قول أبي هريرة، بعضهم قال هذا من قول الزهري وهو ابن شهاب أحد رواته، فيكون هذا مدرج. ومنهم من قال هذا من قول معمر الراوي عن الزهري، لأن روايات هذا الحديث يعني جاءت على هذه الأوجه. في بعض الروايات قال معمر فانتهى الناس، في بعض الروايات قال الزهري فانتهى الناس، في بعض الروايات كهذه قال فانتهى الناس. والجواب عن هذا أنه لا مانع من كل هذه الأوجه، فيكون أبو هريرة قاله، ثم الزهري قاله، ثم معمر قاله، فلا منافاة بين هذا. ولا يقال إن هذا من كلام الزهري أو من كلام معمر، لأنه إذا كان من كلام الزهري أو من كلام معمر فتكون لا دلالة فيه. فعلى كل حال نأخذ هذه الرواية على ظاهرها أن هذا من كلام أبي هريرة. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جهر فيه به النبي أو فيما جهر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الذين يقولون هذا من كلام الزهري أو من كلام معمر، لماذا يقولون هذا الكلام؟ لأن هذه دليل واضح عليهم في عدم قراءة المأموم، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به، هذا كلام واضح. فلذلك يقولون هذا ليس من كلام أبو هريرة وإنما من كلام الزهري أو من كلام معمر. طيب الآن لو تركنا هذه الزيادة التي اختلفوا فيها، يعني لو كان هذا الحديث فقالوا نعم يا رسول الله قال إني أقول ما لي أنازع القرآن بس، فهل يكون في هذا دليل على ترك قراءة فاتحة الكتاب للمأموم إذا جهر الإمام؟ لا، نحن نريد أن يعني نأخذ الدلالة بس من حديث أبي هريرة، يعني من هذا اللفظ إني أقول ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع. نقول لو جاء الحديث يعني إلى هنا فقط فلا يكون فيه دلالة لمنع المأموم من القراءة خلف الإمام في الجهرية، لأن الممنوع يكون ماذا؟ الممنوع يكون المنازعة، الممنوع يكون المنازعة، إن المأموم يرفع صوته بحيث أنه ينازع الإمام في القراءة. وأما إذا قرأ سرا ولم يسمعه أحد، لا الإمام ولا الذي عن يمينه ولا الذي عن يساره، فهذا يكون لم ينازع، هذا يقول لم ينازع الإمام. ولذلك الذين يقولون بوجوب القراءة يقولون نحن لا نجهر وإنما نحن نقرأ ولا يسمعنا أحد، فنكون يعني ممتثلين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن. وكما ترين أن يعني هذا التوجيه يعني توجيه قوي، فإذا تمكن الإنسان يعني من قراءة فاتحة الكتاب دون أن يعني يسمع الإمام ودون أن يسمع ودون أن يسمع من عن يمينه وعن يساره، فخروجا من يعني هذا الخلاف القوي للعلماء في هذه المسألة، فإذا تمكن من القراءة فليقرأ. إلا أنه يعني يكدر على هذا ماذا؟ قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذه يعني في الصلاة بالإجماع، هذه الآية في الصلاة بإجماع المفسرين، فاستمعوا له وأنصتوا، لم يقل الله عز وجل فاستمعوا له فقط وإنما قال وأنصتوا، والإنصات بمعنى السكوت، فاستمعوا له وأنصتوا. والذي يقرأ سرا حتى وإن لم يسمع الإمام ولم يسمع من عن يمينه ومن عن يساره فهذا لم يسكت، لأنه قرأ. وقد أنا يعني ذكرت يعني لهذه المسألة أوجه كثيرة، ورجحنا فيها مذهب مالك رحمة الله عليه أن الإنسان في الصلاة الجهرية يعني تكفيه قراءة الإمام، وأن هذا هو الذي يفهم عن كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يفهم عند التأمل في الآثار التي جاءت عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، عند التأمل في الآثار التي جاءت عنهم يعني يفهم منها أنه يكتفى بقراءة الإمام في الجهرية، ولا يلزم المأموم أن يقرأ في يعني في الركعات التي يجهر فيها الإمام بالقراءة، فإنه تكفيه قراءة الإمام. طبعا يعني الشيخ الألباني يعني تبنى في هذا مذهب مالك، ويعتبر أن هذا الحديث يعني ناسخ للأحاديث التي فيها يعني وجوب القراءة في الجهرية. نعم، والله أنا ذكرت لك وأنت سمعتي، فأنا أقول يعني
خروجا من خلافهم إذا تمكن الإنسان أن يقرأ سرا بحيث أنه لا يسمع أحد، فيعني ربما يكون هذا أقرب والله أعلم. نعم والله كل إنسان ويعني وتركيزه، إذا كان هذا يشوش عليه في التدبر فإذا فليستمع، وله أسوة بهؤلاء الذين قالوا يعني لا يقرأ الإمام مالك وغيره. الحديث الذي بعد ذلك، طبعا هذا الحديث حديث صحيح، الذي بعد ذلك حديث صحيح أيضا، وهو أيضا في نفس هذا الحديث، قال أبو داود قال مسدد في حديثه قال معمر فانتهى الناس، هؤلاء الذين يقولون هذا من قول إيش؟ من قول معمر. رواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به. فهذه طبعا أدلة الذين يقولون أن هذا ليس من قول أبي هريرة وإنما هو من قول معمر أو الزهري. طيب، قوله حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ما أدري في بعض النسخ يعني هنا ما يعني لا يسبقها باب، والصحيح أنه يعني هنا يعني يذكر باب من رأى القراءة إذا لم يجهر. فإذا يعني في بعض النسخ موجود هذا الباب، وفي بعض النسخ ساقط منها هذا الباب، باب من رأى القراءة إذا لم يجهر، يعني إذا لم يجهر الإمام فيقرأ المأموم، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. فإذا في الصلوات السرية القراءة على الجميع، في الصلوات الجهرية كالصبح القراءة على الإمام، ويعني يكفي الناس قراءة الإمام. في الصلوات التي بعضها سر وبعضها جهر، فإذا جهر يكفينا قراءة الإمام، وإذا أسر فإذا لا بد من القراءة. وأما مذهب الأحناف، مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، فلا يجب على المأموم قراءة لا في السرية ولا في الجهرية. فصار عندنا في هذه المسألة طرفان ووسط، ودوما المسائل التي يكون فيها طرفان ووسط فيكون الحق إن شاء الله تعالى مع الوسط. فمذهب الشافعي يعني فيه نوع من يعني خلينا نقول التشديد، أنه لابد من القراءة، لابد من القراءة لكل أحد. أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول المأموم لا يقرأ إذا كان له إمام، إذا كان له إمام لا يقرأ حتى في الصلوات السرية التي لا يجهر فيها الإمام، قال لا يقرأ. وطبعا اعتمد على حديث إيش؟ من كان له إمام، حديث جابر رضي الله عنه، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فأخذ أبو حنيفة بعموم هذا الحديث، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهذا الحديث أخذ بعمومه أبو حنيفة وقال المأموم ليس عليه قراءة لا في السرية ولا في الجهرية. الشافعي يقابله لا بد من القراءة في جميع الأحوال. مالك رحمة الله عليه توسط فقال تجب القراءة في السرية دون الجهرية، وهذا يعني جمع بين الأحاديث. فإذا حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا محمول على إيش؟ هذا محمول على الصلوات، هذا محمول على الصلوات، هذا محمول على السرية، سواء كانت سرية تامة أو كان جزء منها يعني سريا. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، نقول هذا في الجهري، هذا في الجهري، وبهذا تجتمع الأدلة، وهو مذهب مالك كما ذكرنا. قال باب من رأى القراءة إذا لم يجهر، ثم ذكر حدثنا أبو الوليد الطيالسي، هذا رواه مسلم من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر وهي صلاة سرية، فجاء رجل فقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما فرغ قال أيكم يقرأ؟ قالوا رجل قال قد عرفت أن بعضكم خالجنيها. فلم ينهى صلى الله عليه وآله وسلم عن القراءة، وإنما نهى عن ليش؟ عن المخالجة، وإنما نهى عن المخالجة والمنازعة، ولم ينهى عن القراءة، ولم ينهى عن القراءة. فإذا لم ينهى صلى الله عليه وآله وسلم عن عما بعد الفاتحة، فإذا الفاتحة من باب أولى وأولى أن لا ينهى عنها. الحديث الذي بعده حدثنا ابن المثنى من حديث عمران بن حسين أيضا أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الظهر، فلما انفتل انصرف قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا. فقال علمت أن بعضكم خالجنيها. خالجنيها يعني شاركني في قراءتي، وحصل يعني بيني وبينه اختلاط في القراءة. فهذا الذي ينهى عنه المنازعة. وهذه الثمرة التي نستفيدها من خلاف العلماء في هذه المسألة. بعض الناس إذا كان يعني يتبنى مذهب الشافعي يعني يرفع صوته حتى يسمع الإمام، وكأنه يعني يقول للإمام أنا أخالفك، ويقول لأهل المسجد أنا أخالفكم في عدم القراءة. فنقول الإنسان إذا تبنى مذهب يعني فلا يكون يعني جائرا ظالما. تريد أن تقرأ فالإنسان يقرأ، لكن لا يشوش على إخوانه. والمنازعة منهي عنها باتفاق العلماء. مالي أنازع القرآن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيها المصلون كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ولذلك هؤلاء الذين يصلون جماعات ثانية أمر يعني في منتهى العجب. المسجد يكون ممتلئا عن آخره والناس صلوا، ويأتي هو متأخرا، هو صاحب له أو اثنين أو ثلاث، ثم يأخذ المسجد كله أو كله لحسابه، فيقرأ ويسمع الناس جميعا، المسبوقون الذين لم يتموا صلاتهم والذين يصلون السنة يشوشون عليهم بهذه الجماعات التي يزعمون أنها يعني جماعات. وقد عرفنا يعني حكم هذه المسألة. من رأى القراءة إذا لم يجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينكر عليه، ففيه القراءة إذا لم يجهر، لأن كانت صلاة ظهر، وإنما أنكر عليه ماذا؟ المخالجة. قال قد عرفت أن بعضكم خالجنيها، ولم ينهى صلى الله عليه وآله وسلم عن القراءة في السرية يعني إذا لم يجهر الإمام. هذه المناسبة. طيب، بالنسبة لأقوال العلماء في هذه المسألة نؤكدها مرة أخرى. طبعا القول الأول يعني قول مكحول والأوزاعي والشافعي وأبي ثور والبخاري في صحيحه وغيرهم، قالوا لا بد من القراءة خلف الإمام فيما جهر به وفيما لم يجهر به. هذا القول الأول. القول الثاني قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي، لا يقرأ أحد خلف الإمام جهر أو أسر. واحتجوا بحديث جابر من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث يعني أكثر العلماء يضعفونه، وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فهذا على اعتبار يعني تحسينه، فنقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا في الجهرية. القول الثالث وهو القول الوسط، قول الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق، أنه يقرأ فيما أسر الإمام ولا يقرأ فيما جهر. وهذا القول انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في بحث طويل جدا، وقد لخصناه في رسالتنا في الصلاة، ولعلها تطبع إن شاء الله تعالى. قال باب ما يجزي الأم والأعجم من القراءة. فإذا هذه كلها أبواب تتعلق بهذا الركن العظيم من أركان الصلاة وهو ركن القراءة. ويعني نذكر بهذا التفضيل الذي يذكره العلماء، أيهما أفضل، قيام الصلاة أم ركوعها وسجودها؟ فطبعا منهم من يفضل القيام، قالوا لأن القيام فيه قراءة القرآن، والقرآن أفضل الكلام، بل فيه قراءة أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، فقالوا القيام أفضل. طبعا الذي يتبنى هذا القول ماذا يفعل؟ يطيل القيام في صلاة الليل مثلا. طيب، والذين فضلوا الركوع والسجود قالوا هذه في هيئة ذل وخضوع لله تبارك وتعالى. فالذي يتبنى هذا القول ماذا يفعل؟ يكثر من الركعات، يقول أنا أكثر من الركوع والسجود. والقول الفصل في هذا كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن القيام أفضل لما تضمنه من الذكر، والركوع والسجود أفضل لهيئته. فإذا الركوع والسجود أفضل لهيئته لأنه هيئة خضوع، والقيام أفضل يعني لما اشتمل عليه من أفضل الذكر وهو كلام الله تبارك وتعالى. قال: باب ما يجزي الأمي والأعجمي من القراءة. إذا كان إنسان يعني لا يحسن فاتحة الكتاب فماذا يفعل في صلاته؟ طبعا هذا الذي لا يحسن فاتحة الكتاب هذا بيكون حل مبدئي، ما نقول أنه يبقى دوما لا يحسن. يعني إذا إنسان أسلم مثلا ويريد أن يصلي الآن وهو لا يحفظ فاتحة الكتاب، فنحن نعلمه هذه الكلمات الخمس، الكلمات الخمس المشهورة: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا ما أحد يقول أن هذه بدل ما يتعلم هذه يتعلم فاتحة الكتاب، نقول له هذه أسهل في الأول، هذه في أول أمره هذه أسهل عليه. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه يصلي بها وتنوب مناب فاتحة الكتاب حتى يتعلم فاتحة الكتاب. وهذا في الحقيقة مما يبين فضل هذه الكلمات، لأنها يعني تحل محل يعني أعظم الكلام وأفضل الكلام. ثم ذكر: حدثنا وهب بن بقية بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والعجمي، فقال: قرأوا فكل حسن، اقرأوا فكل حسن. أملنا الجملة التي تأتي بعد ذلك، قال: وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يعني كما يعني يبرأ السهم عندما يبرأ يكون مستقيم. فهؤلاء الأقوام الذين يجيئون يقيمون القرآن كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. وهذا واقع، هذا واقع، نجد الآن يعني الناس يعني أتقنوا يعني علوم التجويد يعني أيما إتقان، ولكن الكثير منهم يعني يتعجله ولا يتأجله. ووالله إني لا أعرف إنسانا يعني ربما يخطئ في يعني في التشكيل، في الضم والرفع والنصب والكسر، لكنه يعني إذا سمع منه القرآن فيعني ينتاب الإنسان يعني شعور غريب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على يعني على مدى يعني تقواه ومراقبته لله تبارك وتعالى، ولا نزكي على الله أحد. فليست العبرة بأن الإنسان يعني يقيم حروفه وألفاظه وهو بعيد عن حدوده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني اقرأوا فكل حسن، ممكن نحصل يعني إنسانا عجوز يعني بالكاد يعني يكاد يقرأ، لكن يعني إذا سمع منه القرآن يعني يصل إلى القلب، بخلاف هؤلاء الذين يدققون في مخارج الحروف فيعني ينشغل الناس بتمطيطهم وبإتقانهم الزائد عن الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فكل حسن، فهذا فيه يعني هذه فيه يعني سلوى وعزاء لهؤلاء الذين يعني لا يحسنون التجويد على الأمر الموجود عليه الآن. فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه، يتعجلونه ولا يتأجلونه. طبعا هذا حديث صحيح. الذي بعده حدثنا أحمد بن صالح من حديث سهل بن سهل الساعدي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقتري فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود اقرأوا قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه يعني يعدلونه ويقيمونه ويجعلونه مستقيما لا اعوجاج فيه كما يقوم السهم. فالسهم هو القدح يتعجل أجره أو يتعجل أجره ولا يتأجله. الذي بعده طبعا هذا كله في قراءة الأعجمي والأمي يعني أنه مهما قرأ فيتجزئه قراءته، مهما قرأ تجزئه قراءته. الذي بعده حدثنا عثمان بن أبي شيبة هذا حديث حسن بإسناده عن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خمس كلمات، خمس كلمات يعني من يكسل عن صلاة الليل هذه تكفي. كما جاء في بعض الأحاديث يعني من معنى الحديث بألفاظه من صعب عليه الليل أن يكابده والمال أن ينفقه فليكثر من هذه الكلمات الخمس. فالإنسان يعني إذا يعني كسل عن قيام الليل فلينشغل بهذه الكلمات، وما أسهل الانشغال بها إذا كان الإنسان خاليا فلينشغل بهذه الكلمات الخمس التي هي أفضل الكلمات أفضل الكلام بعد القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا الرجل عليها لأنها أفضل الكلام بعد القرآن وهي من القرآن، وهي من القرآن. سبحان الله تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص، الحمد لله الثناء على الله تبارك وتعالى بكل كمال، وإذا كان شأنه سبحانه وتعالى كذلك فإذن هو لا إله إلا الله وإذن هو أكبر. فإذا تعرض هوايا مع أمر الله تبارك وتعالى فليطرح الهوى وليقدم أمر الله تبارك وتعالى. قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الأمور التوحيد وما يتبعه الإنسان لا يتمكن منه إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. فهذه كلمات عظيمة يعني جامعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال يا رسول الله هذا لله فما لي، يعني إذا هذا لله لأن هذا كله ثناء على الله تبارك وتعالى مثل الجزء الأول من إيش، النصف الأول من فاتحة الكتاب. قال فما لي، قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. وهذه تقال بين السجدتين، بين السجدتين بين يعني الخضوعين، أتم الخضوع لله تبارك وتعالى السجود. فالإنسان يجعل هذا الطلب يعني قبله سجود وبعده إيش، وبعده سجود حتى يستجيب الله تبارك وتعالى له. اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني واجبرني وارفعني. فلما قام قال هكذا بيده أو بيديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير. يعني كأن واحد يعني أخذ شيء ويعني يجعله بين يديه، فلما مشى قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. يعني هو كأنه ضم يعني يديه أو قرب يديه إحداهما من الأخرى كأنه يمسك بشيء، كأنه يمسك بشيء. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا فقال أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. قال الإمام الخطابي: الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة الفاتحة الكتاب، ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها دون من لم يحسنها. فإذا كان المصلي لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن، يعني إنسان مثلا يحفظ قل هو الله أحد، فإذا يقدمه على هذه الكلمات، كان عليه أن يقرأ منها قدر 7 آيات. لا، نقول يقرأ ما يحفظه، مثلا يحفظ إن أعطيناك الكوثر، خلاص يقرأها مكان فاتحة الكتاب. فإذا كان لا يحفظ شيئا من القرآن، فإذا يعني عليه بهذه الكلمات الخمس التي دل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذي بعده هذا إسناده ضعيف، والذي بعده: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما أو خلف إمام بفاتحة الكتاب، ويسبح ويكبر ويهلل، يعني قدر قاف والذاريات، يسبح ويكبر ويهلل. يعني هذا فيه يعني أن الحسن رحمة الله عليه كان يحرص على التسبيح والتكبير والتهليل. وبهذا يعني نكون انتهينا من هذا الركن العظيم، وهو ركن القراءة، وما يتعلق به من مباحث على ما ذكره الإمام أبو داود رحمة الله عليه. وإن شاء الله تعالى في المرات القادمة نبدأ في ركن الركوع وما يتعلق به، ثم السجود وما يتعلق به، ثم التشهد. وإن كان يعني أبو داود رحمة الله عليه يعني بعد ذلك ذكر الأبواب يعني فيها نوع من يعني من التداخل بين أبواب الركوع وأبواب السجود، فإن شاء الله نلخص هذا في ورقة ثم نقرأ الأبواب إلى أن ننتهي من صفة الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا يعني ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.